قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه من الإيمان، والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد. بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب ويبغض وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له أجر كأجر الفاعل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوضار من تبعه، من غير أن ينقص من أوضارهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. معلوم أن كلام الشيخ رحمه الله هو عن المحبة وعن الاتباع، وكل ذلك بصدد بيانه عن العبادة وحقيقتها والذل والخضوع مع التعظيم الذي يصحب كل ذلك أو الذي يستلزم كل ذلك. ويؤكد ذلك صدق التعلق بالله عز وجل. وقد سبق بسط المؤلف رحمه الله عن معنى التعلق، وأن العبد لا يسأل الناس شيئا، وإنما إذا سأل فليسأل الله، وكل ذلك والشكوى تكون إلى الله وحده، وكل ذلك قد مر مفصلا. قال هنا: وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. يعني أن من أبرز العلامات علامات المحبة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هذين النوعين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وقد يكون هناك أشياء أخرى، وفيما يتعلق بالاتباع يشمل جميع أنواع الطاعات من حيث الاتيان بالأوامر واجتناب النواهي. والجهاد في سبيل الله هو نوع من الاتباع، ولا شك هو نوع من الاتباع، لكنه أفرد بخصوصه لأهميته على ما سيأتي. وليست المحبة كلمات تقارب اللسان أو دعاوى ليس عليها برهان وليس عليها إثبات، وإنما حسم الله عز وجل ذلك وحسمه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو الاتباع، وهذه مظاهر الاتباع، وهذه هي حقيقة المحبة بالتسليم والانقياد والخضوع، ولا يجد المؤمن في قلبه أي حرج حينما تتوجه إليه أوامر الله وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذها بالقبول والإذعان والتسليم. وهذا هو حقيقة العبادة وهو برهان المحبة. والجهاد في سبيل الله سيأتي الكلام عليه وبيان وجه كونه من مظاهر المحبة. قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. معلوم أن الجهاد هنا مراد به الجهاد الاصطلاحي، ولا شك أن الجهاد هو من المجاهدة، وهي بذل الجهد واستفراغ الطاقة في تحقيق شيء. فالمجاهدة في أنواع العبادات هذا نوع من المجاهدة، لكن الجهاد هو قتال الكفار. الجهاد في معناه الاصطلاحي هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وهذا هو المقصود هنا. وإلا أنواع الطاعات التي يقوم بها المسلم هي من المجاهدة، وقد يكون منها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قد يكون هذا أيضا من عموم المجاهدة. وإلا الجهاد في أكثر ما يطلق في القرآن الكريم يراد به قتال الكفار. قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله تعالى. إذن هذا يعني وجه تسمية الجهاد بالجهاد، لأنه اجتهاد في حصول ما يحبه الله وهو نشر الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل، يحب أن تعلو كلمته وأن ينتشر دينه وأن يبذل المؤمنون أنفسهم في سبيل الله عز وجل وفي سبيل بلوغ مراضيه. فإذن هذه مجاهدة، ومن هنا جاء اشتقاق الجهاد. والعمل الصالح، وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان، لأن دحر الكفر ودحر الكافرين وقتلهم أو دعوتهم حتى يستجيبوا ويخضعوا لداعي الحق، معلوم أن هذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل، وهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى بذل. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه آية عظيمة تبين ميزان المحبة حقيقة، لأن المحبة فيه محبة فطرية وضعها الله عز وجل في بني الإنسان، بل في المخلوقات الحية في الحيوان والإنسان، فيه نوع من المحبة وفيه نوع من العطف وفيه نوع من الميول وفيه نوع من التعلق، يتعلق بأشياء في هذه الدنيا، ممتلكات، ذرية، زوجة، والدين، أقارب، أصدقاء، ولي حميم، صديق وشفيع، كل هذه أمور يحبها الإنسان، والله عز وجل فطر الإنسان على حبها. لما أراده الله عز وجل من بني آدم من مهمة الاستخلاف، فإن مهمة الاستخلاف من أجل أن يقوم بها الإنسان على وجهه، وضع الله عز وجل فيه من الاستعدادات وهيأ له من الأسباب وجعل له من نفسه ما يعينه على القيام بهذه المهمة، ومما يعينه على ذلك أنه جعل له في هذه الدنيا تعلقا يتعلق بها ويحبها نوع محبة، ويحب الامتلاك ويحب التملك ويحب من حوله من أبناء وأقارب وأصدقاء، كما أن بغض الأعداء أيضا كذلك هذا نوع مما تقوم به الحياة، فلا يستوي المحسن ولا المسيء ولا يستوي القريب مع البعيد، لأن هذه أمور لا بد منها لتقوم بها الحياة، لأن لو كان الناس متساوون بقدر واحد ما قامت الحياة، لكن لا بد للمحسن له نوع معاملة والقريب له نوع معاملة، وكل ذلك في حدود الحق، تحفظ حق قريبك وتحفظ حق نفسك وتحفظ حق مالك وتحفظ مالك، لكن بحيث لا تطغى على حقوق الآخرين. من حقك أن تحتفظ بمالك، من حقك أن تدافع عن نفسك، من حقك أن تدافع عن الأقربين، لكن في حدود الحق، لا يطغى بحيث تظلم، لأن الظلم هو مجاوزة الحد. الله عز وجل في هذه الآية ذكر الأشياء التي تظهر فيها محاب الناس، الآباء. الآية قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذن هناك ولاية وهناك محبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن هذه الأشياء هي من أبرز ما يتعلق به الإنسان ويحبه ويتشبث به ويسعى إلى تحصيله وإلى حمايته والحفاظ عليه. آباؤكم، الإنسان يحب أباه ويتعلق به، أبناؤكم كذلك أيضا، والمقصود بالآباء هنا ما يشمل الوالدين للتغليب الأب والأم، وتعلق الإنسان بأمه أحيانا قد يكون أكثر وبخاصة من حيث الشفقة والعطف، إذا كان الإنسان كبيرا فإنه يعطف على أمه ويتعلق بها نظرا لأنها تتميز بضعف أكثر من الأب. وأبناؤكم ومحبة الابن المعروف فطرية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة. وإخوانكم، الإنسان يحب أخاه ويفضله على سائر الناس، وكان وأزواجكم والزوجة كذلك، وأزواجكم مقصود بها الزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها، لأن الخطاب للرجال والنساء. وعشيرتكم، يحب الإنسان أبناء قبيلته وعشيرته وجماعته وأبناء حيه وأبناء بلده، ويظهر هذا في الغربة، إذا كنت في غربة ثم جاء أحد من أقاربك أو من أبناء بلدك أو من أبناء قبيلتك تلاحظ يعني نوع من المحبة ونوع من الميول ونوع من الجاذبية المتميزة. فإذا هذه أشياء يحبها الإنسان. ثم الأموال، وأموال اقترفتموها يعني كسبتموها، فالإنسان إذا كسب مالا سواء عن طريق ميراث عن طريق هبة عن طريق أي طرق يحبه ويتعلق به. وتجارة تخشون كسادها، نفس التجارة والمزاولة يحبها الإنسان، والإنسان إذا كان يكسب عن طريق التجارة يتعلق بنوع التجارة هذه، ولهذا تلاحظ تعلق الأغنياء بأموالهم وبتجاراتهم، والتجار أيضا بأنواع تجاراتهم، تجده يبذل ويسافر ويضرب الأرض هنا وهناك بشيء يعني معروف تكون به عمارة هذه الدنيا. ومساكن ترضونها، كذلك الإنسان يحب مسكنه ويحب بيته، وهذا أيضا من الفطرة التي غرزها الله عز وجل في النفوس من أجل أن يقوم الإنسان بمهمة العمارة. ومثلها قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والإنسان لا يلام على أن يحب هذه الأشياء، بل هو مأمور بالمحافظة عليها وآثم في تضييعها، ومأمور أيضا بكسبها الكسب الذي يعف به نفسه وتكون يده هي العليا وليست السفلى، مأمور بالزواج لاتخاذ الزوجة، ومأمور بالمحافظة على أبنائه، ومأمور ومنهي عن التقصير في حقهم. وحينما رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين قال إن لعشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال ماذا أصنع ما أن نزع الله أو ماذا أفعل أن نزع الله الرحمة من قلبك. فمحبة الأولاد واحتضانهم والتعلق بهم والجلوس معهم وصرف بعض الأوقات معهم هذا فطرة لا يلام عليه الإنسان، وليس من المنهي عنه في الدين، وليس من الأمور التي تؤثم صاحبها، هذه فطرة. تحب أولادك، تحب أهلك، تحب زوجك، تحب والديك، تحب مالك، بذل المال تحافظ عليه وإضاعته عرضة للإثم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والإنسان محاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويحرم على الإنسان المسألة وأن يمد يده للناس إلا بحالات مستثناة وللأصل والتحريم كما سبق، وما ذلك إلا لأن الإنسان مطلوب منه أن يتعلق بالمال وأن يبذل من جهده في سبيل تحصيل المال، لكن على النحو الذي رسمه الشارع من كسب بطريق حق وإنفاق بطريق حق، بحيث لا يطغى حال على حال ولا يطغى وضع على وضع. وكذلك أيضا أن يكون الإنسان مسكن يؤويه ويبيت به، فإن هذا أيضا من الأمور المحمودة، بل حتى لو كان واسعا ساعة المنزل أيضا مطلوبة في حدود أيضا ما رسم الشارع، لا إسراف ولا أشياء لا حاجة لها. فإذا التعلق في هذا الحدود فطري ولا يلام عليه الإنسان، إنما اللوم الذي جاء في الآية أحب إليكم من الله ورسوله، يعني تفضيلا، ولقد لو كنتم تحبون هذه فتربصوا، لم يقل إن كنتم تحبون إخوانكم وأموالكم فتربصوا، لا، إن كان هذا أحب. وكيف نعرف أنه أحب؟ حينما يجتمع الداعيان، داعي حظوظ نفسك واهتماماتك الشخصية وداعي الله ورسوله، أيهما تقدم؟ هذا هو مظهر المحبة الصادقة والولاء لله ولرسوله. ولهذا قال إن كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، من الله ورسوله محبة الله يعني باتباع أوامره، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به. ثم أخص الجهاد بالذكر، خص الجهاد، ولا هو الجهاد داخل في محبة الله ورسوله أو في اتباع الله ورسوله، لأن مما أمر الله به ورسوله الجهاد، لكنه خص بالذكر لأنه هو الذي يتميز به هذا الأمر، لأن محبة هذه الأشياء محبة زائدة تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض، لأن الإنسان إذا كثر أولاده وكثرت أمواله وكثرت تجاراته إن لم يرحمه الله عز وجل فإنه يكره الموت ويحب الخلد إلى الأرض ويحب الراحة والدعاء، وليس عنده ذلك الاستعداد الذي عند غيره في أن يبذل نفسه رخيصة وأن يبذل ماله كذلك رخيصا في سبيل الله. ومن هنا خص الجهاد بالذكر. فقال الشيخ فتوعد يعني الله من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد، تربصوا، تهديد يعني انتظروا سيأتيكم شيء ليس بالحسبة. ومع الأسف أن هذا فعلا يعني فيه من 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 أظهر مظاهر العزة في الأمة وأظهر مظاهر القوة في الأمة وأكثر ما تهاب أمة الإسلام حينما تكون أمة مجاهدة. إذا كانت روح الجهاد فيها عالية وروح التضحية فيها عالية لا خوف عليها، تتربصوا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تبايعتم بالعينة يعني تساهل الناس في المعاملات فأكلوا المحرم والربا. العينة صورة من صور الربا، تأكلتم الربا وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني الإخلاد إلى أرض الزراعة. طبعا زراعة تعلق بالأرض، تعلق بالمال، تعلق بأعمال الدنيا، وإلا الزرع محمود، الزرع بذاته محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زرع مسلم زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به صدقة. هذا حث على الزراعة لا شك. إذا كان لأحدكم أرضا ليزرعها أو ليريحها أخاه، لكن زراعة بحيث لا تطغى، لأن الإنسان إذا كثر ماله أو تعلق بأرض بحيث لا يكون عنده استعداد في التضحية والجهاد، حينئذ انقلب الأمر. رضيتم بالزرع، الرضا القلبي بحيث تفضل الزرع على الجهاد، هنا الخطورة. ولهذا قال: لا تتربصوا. والجهاد تضحية وبذل في المال والنفس. قد يكون في هذا أيضا في ظاهر هذا أن فيه خسارة، قد يكون، لكن الذل الذي يحصل للأمة حينما لا تجاهد والخسارة المادية والمعنوية أكثر من الخسارة التي تخسرها حين الجهاد. أبدا ما في نسبة، ما في نسبة بين الخسارة التي تصيب الأمة حينما تكون لديها تبذل للأعداء في سبيل، لأنها أصبحت أمة خائرة، أكثر مما لو أنها بذلت من أجل الجهاد. الجهاد روح وقوة وبذل، كذلك في ذلة بذل مع ذلة، لأن الذليل لا يمكن يسلم إلا إذا دفع، وإلا يأتيه ما يأتيه. فلما خطير، فتربصوا، انتظروا حتى يأتي أمر الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم في الحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ولا أشد من عذاب الذلة. ما في أشد من عذاب الذلة حينما يأتي الأعداء ليجوسوا خلال الديار، عذاب ذلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا بأسه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا هذا فسوق، أخرج التفضيل أمور الدنيا والتعلق بها على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله، هذا فسوق. فقال: بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا أيضا صار الشيخ هنا الآن يتكلم عن الاتباع، اتباع الله ورسوله، وسوف يفرد الجهاد بكلام أيضا. وفي صحيح أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت، أو الآن تحققت عندك المحبة على وجهها. وكما قلنا، برهان ذلك هو الاتباع. إذا حصل عندك تنازع بين أمر الله وأمر رسوله، وبين مشتهياتك، رغبات الزوجة، رغبات الأولاد، رغبات نفسك، رغبات مالك، شؤونك الخاصة، أحوالك الخاصة لا يجوز أن تقدمها على أمر الله ورسوله إذا حصل تنازع. أما إذا لم يحصل فطبيعي أنها. ومع هذا الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، وإنما جعل لنا حقا في أنفسنا وفي أموالنا وفي بحيث يعني الإنسان يستمتع ويستفيد ويضرب في الأرض. بل من فضله ورحمته أنه جعل هذا عبادة إذا صلحت نياتنا، ولا شيء أوسع من ذلك وأيسر من ذلك وأرفع للحرج عن النفوس من ذلك. أن الكسب يكون عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة، وصلة الرحم فيها أجر، إعطاء الوالدين حقوقهم على الرغم أنك تحب والديك، ومع هذا إذا أعطيتهم حقهم لك أجر. أبناؤك مع محبتك لهم إذا أعطيتهم حقهم أنت مأجور. إذن هذا من فضل الله ورحمته. يعني كما يقال أم موسى ترضع وتأخذ أجر، ترضع وتأخذ أجر، يعني ترضع ابنها وهو ابنها المفروض أن تدفع إذا كما عندها، ومع هذا ترضع وتأخذ أجر. كذلك أنت من نعمة الله وفضله أنك تحب أولادك وتثاب على هذه المحبة إذا جعلتها في سبيل الله. المال تحبه، ومع هذا إذا بذلته أو سعيت في من أجل عفاف نفسك أو من أجل أن تحافظ على من تقوت أجرته. هذا أيضا من سعة الإسلام ومن يسر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلف عباده لذات التكليف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب ويبغض ما يبغض وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذا هو حقيقة المحبة. وكثير من الناس يكتفي بالمحبة إما بهز رأسه، وإما بانحراف في أمور مبتدعة، وهذا ليس من المحبة. المحبة اتباع. ومع الأسف أنه فعلا اتخذ الناس طرقا ابتدعوها لأنفسهم وظنوا أنها هي مسارات المحبة، وهذا غير صحيح. المحبة بالاتباع. لماذا؟ لأن الطرق الابتداع طويلة ومسالك متشعبة، وإذا سلك الإنسان منها طريقا أول ما يبدأ يكون قريب من الحق، ثم لا يزال يبتعد 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 حتى يهلك وحتى يبغض أهل الخير، وهذا معروف. ولهذا مسالك البدع هي مسالك الشيطان، ويأخذ ولا يزال الإنسان الشيطان وبخاصة بالعباد يأخذهم بكلما يعني انفرد بهم أبعدهم عن طريق الحق، إما بطريق أذكار، وإما بانعزال وبانعزال عن الناس، وبنوع من التزهد غير المحمود، وبنوع من بل قد يجلبهم إلى أشياء منصوص عليها تحريما، ومع هذا تنقلب عنده لكي تكون عبادة، كالتقرب الله بالمزامير والأغاني والطبول. وصل الحال ببعض المبتدعة كما تلاحظ أنه يأتي بأناشيد ويأتي بأذكار كلها مزامير وآلات موسيقية وطبول، ويقول هذا مظاهر محبة ومظاهر اتباع. فانظر كيف قليلا قليلا، في أولها قد تكون ترنمات في حدود إما المباح وإما في حدود خلاف الأولى، ثم تترقى إلى خلاف المكروه إلى المكروه، ثم تترقى إلى أن تصل الحرمة، وقد تصل إلى الخروج من الملة. فأول ما تبدأ قليلا، ولذلك أي بدعة وأي انحراف في الأمة حينما تنظر تجد أنه بدأ يسيرا، لأنه تجد مجرد أول ما يخرج الإنسان من الجادة يكون قريبا منها، ثم لا يزال ينحرف 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 ينحرف. ومع الأسف أنه الحجة في هذا أنه وجد عليه الأقدمون. الله عز وجل حفظ لنا الكتاب وحفظ لنا السنة، وبخاصة باب العبادة. باب العبادة ضيق، العبادات لا يتعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول. الله لا يتعبد ولا يتقرب إليه بمستحسنات عقولنا، لأن عقولنا قاصرة ولا ندرك ما يحبه الله في باب العبادة إلا بمقتضى ما علمنا. ولهذا قال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، يعني بطاعته والقرب منه والاجتهاد في بلوغ مراضيه، هذه كلها موالاة. وهو موافقته في حب ما يحب، تحب الله وتحب ما يحبه الله، تبغض ما يكرهه الله وتبغض أعداء الله. والله يحب الإيمان والتقوى والاتباع والطاعة، ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. إذن مظهر الحب هو هذا، وبرهانه ودليله هو هذا. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، وهذا صحيح. كلما ازدادت المحبة توجه القلب إلى العمل في الدنيا. حينما يحب الإنسان، إما إذا زادت محبته لأولاده تجده يبذل أشياء كثيرة، حتى بعض الجيران يشفقون عليه، أحيانا بعض الأقارب يشفقون على هذا الأب المسكين، يجري وراء أولاد لأن زيادة المحبة، يحاول أن يجلب لهم أشياء أحيانا قد تكون ليست من الأمور الضرورية، ولا المحبة الفطرية التي تدعو إلى حمايتهم وجلب ما يحتاجون. نعم، هذا أمر مطلوب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، لكن يتجاوز الحب عنده هذا القدر ويصل إلى أنه يضيع أمور أكثر أهمية، لأنه حقق المطلوب ولكنه زاد. وكذلك الزوجة، وهذا الأمر فيها أظهر، حينما يحب الإنسان زوجته محبة زائدة تعميه وتطغيه وتصرفه عن أمور في الدنيا واجبات ومهمات، فضلا عن أمور الله عز وجل. تجد بعض الناس قبل الزواج كان على حال حسن وعلى حال من العلاقة بإخوانه وأصدقائه، ثم لما تزوج وتعلق بهذه الزوجة يتغير سلوكه تغيرا عجيبا. أحيانا قد تكون إذا كانت صالحة أصلحته، وقد يكون سبب صلاحه لأنه يحبها ومعجب بسلوكها وباستقامتها فأصلح حاله، وهذا خير. فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، يعني فعل ما يحبه المحبوب. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات. إذا تمت المحبة وصدقت، حينئذ يتفانى الإنسان في بذل كل شيء. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، كان قادر بصحته بماله بجاهه بإخوانه يحصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل. هذا فيما يتعلق بفضل الله ورحمته، أنه جعل الإنسان إن كان قادرا أثيب، وإن لم يكن قادرا أثيب على نيته. إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أو شيء، على معنى أنه لعمله إذا عمل عملا فإنه محفوظ له ويثاب عليه، ومن عمل وإذا سن سنة حسنة أو دعا إلى هدى وعمل به غيره بسبب دعوته له من الأجر. هذا ليس من أجل النية ولا، وإنما لأنه كان سببا في هدايته فهو من عمله، فهو مثاب على عمله لأنه كان سببا في هدايته. أما النية ففي الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم كان بودهم لو أنهم كانوا معكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة تبوك، لأن كان هناك معذورون تخلفوا حبسهم العذر، فقال الصحابة: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، يعني لهم أجر على نيتهم لأنهم كانوا معذورين. نعم.
والجهاد هو بذل الوسط، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبوبون للمال والرئاسة والسور، فالمحبون للمال والرئاسة والسور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا. مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله، إذ كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يسير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف أكله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا يحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل؟ كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا، فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه.
نعم، قال: والجهاد هو بذل الأسر، يعني نوعان للمحبة: الاتباع والجهاد. سبق الكلام على الاتباع الذي هو حب الله ورسوله، أحب إليكم الله ورسوله، وجهاد في سبيله. والجهاد هو بذل الأسر، يعني المجاهدة. ومنه أيضا الاجتهاد الاصطلاحي عند الأصوليين، لأن المجتهد يبذل وسعه في سبيل استنباط الحكم، وهو كل ما يملك من القدرة. يعني المجاهد أو الجهاد هو أن تبذل كل ما تملك من قدرة. إذا فعلت ذلك فقد جاهدت، بذلت جهدك وبذلت ما في وسعك وما في طاقتك في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، يعني في سبيل حصول محبوب الله عز وجل، ما يحبه الله ودفع ما يكرهه الله. فالجهاد تحصيل لما يحبه الله ونشر الدين ودفع لما يكرهه الله ودحر أعداء الله والكافرين. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه، لأن بقدر ما تبذل من طاقة ومن مال ومن جهد ومن تضحية دليل على المحبة، وإذا تقاصرت أو تكاسلت يدل على أنك غير متحمس، وهذا أمر ظاهر في أمور الدنيا والآخرة، ولا يحتاج إلى مزيد برهان أو تدليل. ومعلوم أن المحبوبات، الأشياء التي تحبها أنت، لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات. هكذا الله عز وجل بنى الدنيا، أنت لا تنال مشتهياتك ولا ملذاتك ولا ما تحب إلا بتحمل شيء من المشاق: نجاح الطلاب في الامتحان، النصر في الجهاد، تحقيق التجارات والمكاسب وتحقيق المناصب والرئاسات، لا تكون إلا ببذل وحصول مكروه وحصول منغصات ومنافسات، وقد تصل أحيانا إلى أكبر من ذلك. فإذن المحبوبات أيضا لا تحصل إلا يأتي في طريقها مكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. حتى المحبات الفاسدة، حتى الواقعين في العشق والهوى يتحملون أشياء شديدة، الكفار في سبيل مآربهم يتحملون أشياء كثيرة، بل قد تؤدي إلى إزهاق الروح، ولكن هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا كان المشقة حاصلة إذا لتكن في الطريق الصحيح. وهذا من حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا، أن الابتلاء ليس لأهل الحق فقط، وإنما الابتلاء والعسر واليسر والمنشط والمكره لأهل الحق وغير أهل الحق. هذه الدنيا هكذا أرادها الله عز وجل، ولهذا قال: سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال، وهذا أمر دنيوي، والرئاسات والمناصب والصور يعني العشق، الصور هنا يعني في العشق، الصور مقصود الأشكال. لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا. لهذا تلاحظ حتى الرؤساء، رؤساء المصالح والوجهاء ما وصلوا إلى مناصبهم بسهولة. أحب هذا وأبغض هذا، حسده هذا، نافع جاء هذا، وقد يكون أيضا بذل إن كان بحقنا بباطل، وصرف وخسر إلى آخره، كما هو شأن الدنيا. لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة إذا كانت مفسدة، إذا كانت الأشياء التي يرمونها مفاسد، يعني يريد أن يكون مثلا رئيسا أو زعيما لطائفة من أجل أن يستولي على أموالهم، من أجل أن يتحكم في رقابهم، ومن أجل أن يؤذيهم، من أجل أن يبتز أموالهم، هذا ضرره في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون، كان العبارة فيها يعني فيها نقص أو شيء يعني. نعم. فالمحب لله ورسوله إذا لم يش إيه؟ ما يرى ذو الرأي ما يصح. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي ها؟ ما يرى ذو الرأي من تحمل ها؟ أيوه ذو الرأي وذو الرأي ما مشكلة. ما يرى إذا لم يحتمل إذا برضو نزل المعنى ركيك، لأن المعنى اللي عندنا قد يكون أقرب. فأنا أقول لو كان معناها فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل مع ما يرى، مع ما يرى من تحمل علو ما يحتمل سبيلي حصول، دل ذلك على محبته، فيكون أقرب للمعنى. معنى مشايخ لو قلنا فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل يعني مع ما يرى من تحمل المحبين لغير الله، لا يعني العبارة على كل حال المعنى ظاهر، لكن العبارة تحتاج إلى تصحيح، لعلكم ترجعون إلى المخطوطات المشايخ في مكتبة الحرم، لعلكم ترجعون، لأن هذه طبعا مخطوطات كثيرة، هذه رسالة الشيخ العبودية يعني ما موجودة ومخطوطاتها كثيرة، سمى العبودية وسمى قاعدة جليلة، هذا غير التوسل الوسيلة. لا لكن على كل حال فلو أنكم رجعتم أو بعضكم يتمكن من في مكتبة الحرم في المخطوطات لعلكم تصحونها اللي يتمكن منكم، لأن العبارة المعنى واضح لكن العبارة ركيكة، العبارة ركيكة. فالمحب إيش عندكم إذا ما يرى إيش عندكم؟ ما يرى ذو الرأي من المحبوبين. نعم أنا أقول لكم المعنى ظاهر، المعنى معروف، مقصود الشيخ واضح، لكن العبارة فيها نقص. المعنى ما أنا قلت لكم المعنى ما في إشكال، المعنى المقصود يعني إذا كان غير المحبين غير المحبين لله أهل الدنيا يعني يتحملون في سبيل محبهم كذا وكذا، فالأولى بذلك هو من أحب الله عز وجل، هذا المقصود. نعم يحتمل إيه؟ نعم هذا المقصود، بس نحن نتكلم في العبارة، العبارة فيها ركاكة، العبارة فيها ركاكة أو فيها نقص. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من على كل معنى كما قلنا لكم ظاهر، لكن نحرر العبارة من حيث صياغة، يعني ما يحتمل في سبيل الله دل ذلك على ضعف محبته، يعني إذا لم يحتمل وهو يرى أن غير المحب لله يبذل ما يبذل ثم هو لا يبذل، يدل على ضعف المحبة عنده، لأنه لو كانت المحبة عنده قوية لبذل.
إذ كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يسير به العقل، يعني هم على خطأ على خطأهم وضلالهم عندهم قناعة عقلية بأن هذا هو الصحيح، فكيف بمن هداه الله عز وجل ودله على طريق محبته ومع هذا يقصر؟ هذا يدل على ضعف في المحبة. طبعا لا محبتي هو المحب لله ورسوله، يعني محبتي اللي هو المحب، الضمير يعود على من؟ اللي عندك محبتهم ولا محبته؟ لا محبته، لا غلط، لا محبته اللي تعود على من؟ على المحب. اي نعم، مو محبتهم. نعم لا محبته مش محبتهم، دل على ظاهر محبته لله. لا الأول فالمحب، شوف فالمحب لله، فالضمير محبته لله تعود على فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يراه يا أخي. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، وإذا كان أشد حبا لله يعني كان حقه أن يحتمل، وكلما اشتدت محبته لله احتمل أكثر مما يحتمل أعداء الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة. يعني أنت تحب الله ورسوله ومجتهد في المحبة أيضا وتبذل، لكن أيضا لابد أن تتأكد من أن طريقك صحيح. ولهذا يعني النصارى ضالون، لماذا؟ اجتهدوا يعبدون الله على جهل وضلال، هم يحبون الله لكن طريقهم غير صحيح. إذن هذا جانب مهم أيضا نبه إليه الشيخ، فأنت تحب الله وتبذل لكن تأكد أن البذل صحيح. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ولهذا طرقهم الحرفة وهو البدع، يبذلون يسهرون الليل في نوع من أنواع الذكر غير المشروع أو احتفالات غير مشروعة، يبذلون فيها أموال عشرات الآلاف مئات الآلاف وقد تكون ملايين. لاحظ ماذا يقول الشيخ، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل له بها المطلوب، يعني المطلوب الشرعي، فمثل هذه الطريق لا تحمد، يعني ولو كانت المحبة صالحة، المحبة أنت محب لكن طريقك غير صحيح، لكن طريقك غير صحيح، واضح يا مشايخ؟ هذا مهم جدا. فكيف إذا كانت المحبة فاسدة؟ الطريق فاسدة والمحبة فاسدة، هذا ظلمات بعضها فوق بعض، والطريق غير موصل، يعني محبة فاسدة والطريق غير موصل، هذا مشكلة، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور، يعني هذه محبة فاسدة وطريق فاسدة، رشاوة وتطلع إلى أمور لا يحمدها الشرع، كل هذه الغاية فاسدة والطريق فاسد. ومن حبه كما يفعل هؤلاء من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، لا يحصل المطلوب ولا وله يعني سلم من الضرر، جلب لنفسه ضررا وما حقق مطلوبا، وإنما المقصود في حديثنا يعني الطريق التي يسلكها ذو العقل السليم لحصول مطلوبه، يعني أيضا المطلوب السليم، يعني لا بد طريق سليم ومطلوب سليم، يعني محبة صحيحة وطريق صحيح. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وخضوعا واستسلاما وحرية عما سواه، يعني تجردا عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، يعني نفس الوجه الثاني، كلما ازداد له حبا يعني إذا زادت حبه لله زاد عبوديته، وإذا زاد عبوديته زاد حبه، يعني كل أحدهما يدل على الآخر وأحدهما يؤيد الآخر.
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، ازداد له عبودية. هل سمعت؟ ايش رأيك؟ ها؟ ايش؟ انت ايش ترى؟ انت ماذا ترى؟ ترى عبودية ولا عبودية؟ طيب احنا ايش قلنا؟ من اين جاءك الشك؟ طيب ازداد كيف تعرف؟ هل اصل فعل زاد؟ ازداد لازم ازداد. ها؟ لا هو احيانا حتى الفعل المتعدي ليس لازما ان تاتي بجميع افعاله. اعطيته الفقيرة، ليس كذلك؟ ليس بالضبط اعطيته الفقيرة مالا، يعني احيانا قد لا تاتي بالفعل بالمفعول الثاني مثلا، ليس كذلك؟ فتقول ازداد مثلا، ازداد المال مثلا، صحيح. واحد يقول ازداد المال كثرة في التمييز، نفس المفعول دون نفس التمييز، ليس كذلك؟ ازداد المال كثرة، وازداد القلب عبودية، استبدلنا أن تمييز ست مفعول دون تمييز. ها؟ نعم، لا يبدو أن تمييز ست مفعول، تمييز ازداد حبا، ازداد القلب حبا، وامتلأ القلب حبا مثلا، يبدو تمييزا. ايش رايكم يا شباب؟ لا اعرابه اعرابه اعرابه، ما رايكم اعرابها؟ نفس الموضوع، نفسه ازداد حب تمييزا، لا هي تمييز، يبدو انها تمييز. اي نعم، تمييز ما في مفعول، تمييز ما في مفعول يا شيخ، ما في مفعول تمييز. فطبعا تمييز من منصوبات الحال والتمييز والاستثناء او المستثنى، كل منصوبات. يقول ما حكم من لا يستقر معه وضوء، يعني ليس به سلس بول او ريح في صلاة او طواف او مس مصحف الى اخره؟ هذا يصلي على حسب حاله، ما دام أنه مبتلى بسلس بول أو خروج ريح دائم، يعني هذا يسمي الفقهاء من حدثه دائم، من حدثه هذا يصلي على حسب حاله ويطوف ويقرأ القرآن إذا دخل وقت يتوضأ وهكذا، ويصلي على حسب حاله ولو استمر معه الخارج. ما حكم من كان في الطواف أو في طواف حتى دخل عليه الصلاة خير من النوم هكذا، ولم يركع ركعة الفجر، هل يقدر أن يصلي ركعتين خلف المقام قبل ركعتين؟ نعم، ما دام الوقت موجود والوقت متسع ولا يخشى إقامة الصلاة فإنه يصلي ركعتين الطواف ثم ركعتين الفجر. أما إذا خشي إقامة الصلاة فليبدأ بركعتين الفجر على اعتبار أنها وقت الأداء فيها هو قبل الصلاة، وقت الأداء فيها قبل الصلاة. ولو اكتفى بواحدة تكفي هذه عنها إن شاء الله. هل ورد تخصيص يوم معين للاستسقاء أو الدعاء إلى آخره؟ لا، ما في تخصيص أيام معينة، ما في تخصيص، إنما أي الأيام يختارها، لا أعرف في تخصيص خاصة في الاستسقاء، لا أعرف في تخصيص. وكذلك طبعا القنوت وغيره ليس هناك تخصيص أيام معينة. ما معنى هذا الحديث نية المؤمن خير من عمل؟ هذا ليس بحديث، نية المؤمن خير ليس بحديث، هذا يروى أثر عن أم سلمة، يروى أثر عن أم سلمة وعن غيرها، نية المؤمن خير من عمله. وهذا طبعا ليس يعني على وجهه، العمل لا شك أنه أعظم ثمرة منها في الجملة، هو أعظم من النية، لكن النية أحيانا تبلغ مبلغ العمل، أحيانا النية تبلغ مبلغ العمل إذا كان عاجزا أو كان يتعاطى العمل وهو صحيح ثم مرض، فإن
من فضل الله ورحمته أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما كما سبق. نبغى أرجو أن نتحدث عن فضل الجهاد وجزاء المجاهدين في الجنة إن شاء الله. نختار يوم نتكلم عن الجهاد إن شاء الله. ما هي مراتب المحبة وما أعلاها وهناك دليل عليها؟ ولا شك أن, 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 أن المحبين يختلفون في بلوغ درجات المحبة، ولكنها لا تكاد يعني توزن بميزان بحيث تقول هذه الدرجة الأولى ودرجة ثانية. لكنك كلما رأيت عبدا منقادا لله عز وجل، حريصا على اتباع السنة، حريصا على تحقيق ما يرضي الله عز وجل، هذا يدل على بلوغه في محبة غايته. وإذا رأيت إهمالا أو تقصيرا أو رأيت لا مبالاة في بعض الأشياء، هذا يدل على ضعف في المحبة، كما سبق في الحديث كله في هذه الجلسة. يقول دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذكرى، تقبلها مني كما تقبلت من عندك داود. نعم هذا، نعم هذا 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 دعاء سجود التلاوة. هل هذا مأثور؟ نعم. وأنت خرجت جزاك الله خير تقول خرج الترمذي وأحمد والحاكم، نعم، ومر معنا أيضا في كتاب الأحكام. والواجب ليس بواجب، إنما يأتي به على جهة الاستحباب، وما دام أنه مأثور فينبغي أن يتحراه الإنسان. يقول وردت الرواية في تخصيص التثويب في الأذان الأول والفجر الأخير. نعم، هذا كثير من الناس يقول أن التثويب يكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، وهذا أيضا صحيح، ولكن الأمر سهل. يعني ذكر أيضا كثير من المحققين الأمر واسع، سواء كان هنا أو هناك، سواء في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، الأمر سهل وواسع إن شاء الله. قمت بأداء العمرة من طواف وسعي، ولكن ارتديت الملابس قبل أن أقصر. إذا كنت قصرت حينما يعني ذكرت والعهد قريب فلا شيء عليك إن شاء الله، أما إذا كنت لم تقصر وطال العهد أياما مثلا، فالذي يرى أنك تجبر هذا الواجب الذي أخذت فيه تجبره بدم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، أما إذا كان الوقت قريب فإنك تقصر ولا شيء عليك إن شاء الله. ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ لا، لا أصح منه الدعاء هو العبادة، الأصح منه الدعاء هو العبادة. لا، يحتمل ويتحمل معناها واحد، يحتمل ويتحمل معناها واحد. لا، هو المقصود أنه يتحملون وأنت لا تتحمل مثلهم، فهذا المقصود. سلام عليكم الخالق.